أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نون القوة عبر إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. التحرش مش شكل واحد، مش كلمة واحدة ولا مكان واحد، هو خوف تمشي فيه النساء في الشوارع، ووجع بتخبيه الفتيات في المدارس والجامعات، وصمت طويل بتسكت عنه الأمهات حفاظا على الستر. اليوم في نون القوة بنقرر أن نكسر هذا الصمت ونتحدث بصوت واضح أن الأمان حق والسكوت ليس حلا، ليس لأن القانون غائب، بل لأن المجتمع لا يزال يخاف من الكلمات ويخشى أن يقول هذا تحرش. إذن حياكم الله في الجزء الثاني من حلقة اليوم. مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات بنروح معاكم نستمع لقصة من الميدان، ابقوا معنا.
والله أنا أكثر بمرة تعرض للتحرش، يعني كنت وأنا ماشية في الطريق رايحة السوق أو رايحة أي مكان، يعني كان يلاقيني داعي لي حلوة يا مليح أو يومي، وأحيانا هات الرقم. يعني أنا أول يوم مسكني خوف، كنت أقول له عرفوا أهلي ما عاد بيخلوني أخرج، يعني ولو كلمتهم كيف شو كيف أعمال شو قولوا أنني لا قدني. يعني حاولت أكتمل المرة الأولى والمرة الثانية والثالث، بعدين قلت أن يعني لو سكت أكثر من كذا يعني بعدين تقويت، وقلت بدل ما أجلس كذا يعني ساكت لازم أوقفه عند حده. حاولت أني كنت بكلم عسكري بالشارع برضو ما قريت، قلت بيقول هذه قلة أدب. لكن بعدين روحت يعني أكلم أهلي وأسرتي، رميت لهم، وطبعا طلع معروف من الحارة. خلاص أنا قزعت يعني في الشارع، وأخي يراقب كده من بعيد، هو بدأ يتكلم معي وأخي مسكوه على طول، وكان حاول بيضربه، وخلاص فرعوهم الناس مسكوه طلعوه القسم. يعني فاكتشفوا أنه لقد كان له سوابق كثير مع بناته يعني غيري، ويعني بالآن أخذ جزاؤه، قد شلوا أنه الحبس والقسم حبسوه. المهم يعني اني انصحك يعني متى ما تعرضتي للتحرش انك ما تخافي ابدا، ولا تخافي من اي حاجه، كلمي اهلك بدل ما يجلس يتعرضك، يعني علشان يعني لو مره ثانيه يعني عشان ياخذوا اهلك حقك، لو جلستي يعني كذا دائما ساكت سيتعرضك جنسيا. وخلاص الان هو يعني خلاص قد اصبح مشهور بين الناس، وخلاص قد هو معروف انه يعني كذا مع يعني قد خلاص النقدو قليل الأدب.
عدنا لكم مجددا الأعزاء جميعا بعد الاستماع لهذه القصة. أستاذ محمد، ما تعليقك بعد الاستماع لهذه القصة؟
من خلال القصة السابقة التي استمعنا إليها يمكننا أن نقول إن أهم وسيلة من وسائل مجابهة التحرش والوقوف في وجه المتحرشين هي الإفصاح عن هذه الواقعة وإبلاغ الأسرة أو الموثوقون في الأسرة من أجل المساعدة على اجتياز هذه المشكلة التي قد تتعرض لها المرأة أو الفتاة. وهناك العديد من الأمور الإيجابية المحتملة عندما يتم إبلاغ الأسرة بواقعة تحرش تعرضت لها إحدى فتيات أو نساء الأسرة، وفي مقدمتها الدعم العاطفي والنفسي، حيث تشير الدراسات إلى أن الدعم الأسري الفوري يمكن أن يقلل من الآثار النفسية طويلة المدى للصدمة، وأن الاستجابة الإيجابية من الأسرة تعزز من شعور الضحية بالتصديق والاحتواء، كما يمثل ذلك نوعا من الدعم اللوجستي والمتمثل في المساعدة في اتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة إن كانت المتحرش بها من النساء القاصرات والنساء الشابات. والتوجيه في الخطوات التالية مثل الاستشارة الطبية والإبلاغ الرسمي والدعم النفسي والحماية من التعرض للتحرش مجددا من خلال ترتيبات أسرية للسلامة. ومن خلال القصة التي استمعنا إليها نجد أن الأخت التي شاركت أو ساهمت في القصة السابقة قد كان هناك أثر إيجابي كبير جدا عندما قامت بإبلاغ والدها وإخوتها بواقعة التحرش، حيث أدى ذلك إلى ردع المتحرش وانتهاء واقعة التحرش، وهذا من ضمن العوامل الإيجابية التي يتم عنها الإفصاح. ونحن نقول دائما إنه من المهم جدا كسر حاجز الخوف، وأن تدرك الفتاة أنها مجنون عليها وأنها ضحية وليست مذنبة.
طيب أستاذ محمد، وسائل التواصل الاجتماعي أوجدت بيئة جديدة للتحرش الإلكتروني خاصة بين الشباب والمراهقين، كيف نواجه ظاهرة التحرش على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وما الفرق بين التحرش التقليدي والتحرش الرقمي؟ قبل ما نعرف الفرق بين التحرش الرقمي والتقليدي، كيف نواجه ظاهرة التحرش على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي؟
الحقيقة بالنسبة للتحرش الرقمي أو التحرش الإلكتروني الذي يحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء البريد الإلكتروني أو الإيميلات أو الواتساب أو الفيسبوك أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، أولا أنها تدخل إلى بيوتنا غصبا عنا.
نعم.
بمعنى هذه الوسائل من الصعوبة التنبؤ بها، يعني تأتي أحيانا عبر رسائل البريد العشوائي، عبر رسائل العشوائية، عبر الاتصال العشوائي. أيضا من الأشياء التي تزيد من خطورة التحرش الإلكتروني هو الفضاءات المفتوحة وعدم معرفة هوية المتحرش، يعني خاصة الاستخدام النكنيم أو أن تقصد الأسماء المستعارة وغيرها، وكذلك وسائل التواصل التي لا تثبت هوية الأشخاص، وهذه طبعا والتي يسهل فيها أو يسهل من خلالها استخدام الأسماء المستعارة والمسميات المجهولة، هذه تزيد من خطورة التحرش الإلكتروني.
نعم.
سابقا كانت المرأة لم تتعرض للتحرش إلا إذا خرجت مثلا خارج بيتها.
صحيح.
أو إذا تم الاحتكاك بالغرباء أو من خارج الأسرة. ولكن الآن أصبح التحرش يأتينا إلى منازلنا، يأتي المرأة إلى داخل منزلها.
صحيح.
من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا إلى الآن كما سبق وأن أسلفنا، لا يوجد قانون واضح يحمي من التحرش، ولا يوجد قانون للجرائم الإلكترونية. في بعض البلدان وجدت قوانين صارمة جدا، خاصة في كثير من الدول، حتى من الدول العربية مثل المملكة السعودية والإمارات وغيرها، وجدت قوانين صارمة جدا تحمي من عمليات التحرش، والعقوبة فيها أيضا عقوبة رادعة. أيضا وجدت أجهزة متخصصة في متابعة الجرائم الإلكترونية، سواء كانت جرائم التحرش أو كانت الجرائم البنكية أو جرائم الابتزاز الإلكتروني.
نعم. طيب أستاذ محمد، إيش الفرق بين التحرش التقليدي والتحرش الرقمي؟
طبعا التحرش التقليدي سبق أن قبل قليل أن سردنا أنواعه.
نعم.
التحرش اللفظي، التحرش الجسدي، التحرش بيئة العمل، هذه التحرش، هذا التحرش التقليدي. التحرش الإلكتروني هو عبارة عن مزيج من هذه الأنواع، يعني باستثناء التحرش الجسدي. يعني التحرش الإلكتروني أحيانا بيكون بإرسال النكات السيئة أو ذات الإيحاء الجنسية، إرسال صور الإيموجو أيضا التي تعطي إيحاءات جنسية، أحيانا يكون أيضا إرسال الصور الفاضحة، أحيانا بيكون في استخدام صورة الضحية وتشبيهها بطريقة معينة أو إدخالها
في بركتها، يعني
نعم إيش نسميها، يعني عملية إنه يتم أخذ صورة الضحية على سبيل المثال من بروفايل أو من الموقع الخاص بها ووضعها على أجساد أخرى.
نعم.
وهذه أيضا الآن مع وجود برامج الذكاء الاصطناعي أصبح من الصعوبة بمكان التأكد من هل هذه الصور حقيقية أو صور تم دبجتها،
يعني من كثر دقة الذكاء الاصطناعي. نعم.
يعني الموضوع أصبح سلاحا ذو حدين. الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، أصبح يمثل إشكالية لأنه أصبح بالإمكان إضافة إدخال أخذ ملامح الوجه وبنائها من جديد وتركيبها على صور وأجساد أخرى.
طيب أستاذ محمد، طبعا أنت ذكرت فرق ما بين التحرش اللفظي وعفوا التحرش الإلكتروني والتقليدي أيضا. إذا انتقلنا من هذه النقطة، طبعا أكثر حالات التحرش أستاذ محمد على مستوى العالم تقع داخل دائرة الأسرة أو الأقارب وليس في الشوارع، وإحنا عارفين في الفترة الأخيرة أصبح هنالك حالات كثيرة وكثير من الناس ساكتين على هذا الموضوع. كيف يمكن التعامل مع حالات التحرش العائلي، خاصة عندما يكون المتحرش شخصا من داخل المنزل ويصبح التبليغ عنه أكثر حساسية وتعقيدا؟
الحقيقة أن هذا الأمر يحتاج إلى إيجاد آلية حماية للمتحرش أو للمتحرش بها أي للضحية. يجب أن نوجد آليات إبلاغ شفافة.
نعم.
يعني في بعض الأحيان في بعض الدول، على سبيل المثال، هناك خطوط اتصال هاتفية مجانية يمكن الاتصال بها، وتتولى بعد ذلك الجهات الرسمية التعامل مع المشكلة، خاصة عندما تفاجأ الضحية بإقامة الأسرة تحت ذريعة الخوف من العار.
نعم.
هذه مشكلة. الأمر الأشد خطورة عندما يكون المتحرش هو من الأشخاص المسؤولين عن حماية الضحية، وهذه كارثة الكوارث وثالثة الأثاث كما يقول العرب. عندما يأتي التحرش من الشخص المفترض به حماية هذا الطفل أو هذه المرأة، وهنا تزداد حساسية الأمر تعقيدا، خاصة إذا كان المتحرش به أو الضحية سواء طفل صغير أو امرأة معولة، وكان المتحرش من الأشخاص المثلثين بحمايته والحفاظ عليه والإنفاق عليه، نكون هنا في دائرة معقدة جدا من الإشكاليات.
نعم. طيب ننتقل إلى التحرش على المسار التعليمي والوظيفي أستاذ محمد. طبعا في تقارير كثيرة دولية بتقول إنه كثير من الفتيات بيتركن المدرسة أو العمل بعد تعرضهن للتحرش. كيف يؤثر التحرش على مستقبل الفتيات الدراسي والمهني، وكيف يمكن للمؤسسات التعليمية والوظيفية توفير بيئة آمنة للحماية؟
الحقيقة الأمر يحتاج إلى تعاون مجتمعي، بمعنى ولم يجب إيجاد آليات شفافة وواضحة للإبلاغ، وبعد ذلك يجب إيجاد آليات حماية لمن يقوم بالإبلاغ أنه لا يصبح عرضة للانتقام من قام بالتحرش به، خاصة على سبيل المثال في بيئات العمل. سبق وأن قلت سابقا أنه في كثير من الأحيان إذا كان متحرج من الرؤساء في العمل ينتج عنه ما نسميه الانتقام، إما بالفصل أو بالإيقاف عن العمل أو بإيقاف الحوافز أو بإيقاف الترقيات. أيضا هذا الأمر ذاته يحدث لما يكون الأمر مرتبطا بالمدرسة أو بالجامعة أو في الناحية الأكاديمية، وخاصة إذا كان متحرش أحد الأكاديميين، وهذه إشكالية. فنحتاج إلى أمرين. الأمر الأول،
نعم،
إيجاد آلية إبلاغ واضحة،
نعم،
وسرية.
أيوة.
تضمن السرية للمبلغ والمبلغة أو المبلغة وحماية لخصوصياتها، هذا جانب. الأمر الآخر، الحماية من التعرض الآثار السلبية على البلاغ التعرض، يعني نحتاج آليات حماية من الابتذال أو من الانتقام التي قد يحدث من قبل المتحرش نفسه، خاصة إذا كان في موقع سلطة أو مثلا كان أستاذا في الجامعة، دكتور في الجامعة.
نعم.
أو مدرسا في المدرسة أو رئيسا في العمل أو مديرا في العمل. نحتاج إلى أن تكون هناك قوانين تعطي أمرين، الأمر الأول سرية، ثانيا حماية خصوصية، ثالثا الحماية من ردة الفعل العكسية.
جميل.
ردة الفعل الانتقامي التي قد يتعرض لها المبلغه او المتحرش بها الضحيه. وهذه الضحيه في كثير من الاحيان اذا لم تجد اليه حمايه حتضطر انها تترك العمل او تترك المدرسه او تترك الجامعه. اذا شعرت انه رئيسها في العمل قد ينتقم منها، قد تكون عرضه للفصل من العمل، قد تكون عرضه لوقفه الترقيه وغيرها.
نعم، يعني بيشوفوا في اختلاف،
لا تصبح خائفة، يعني متحرش بها ومعتدى عليها وهي منتهكة حقوقها، تعرض لتحرش لفظي أو تحرش جسدي أو بتحرش من نوع أو من آخر، وبالمقابل أيضا حلاوة على ذلك تتعرض للفصل من العمل أو حرمانها من الترقية إذا كانت موظفة، أو الرسوب مثلا إذا كانت طالبة أو في المدرسة أو في الجامعة. يعني هي تعرضت للانتهاءات أكثر من مرة.
نعم،
يعني انتهكت حقوقها وخصوصيتها وحمايتها النفسية والجسدية، وبعد ذلك أيضا انتهك حقها في العمل وحقها في التعليم. إذن هي تعرضت لانتهاك مركب،
انتهاك مركب من جهتين.
نعم.
طيب أستاذ محمد، بنروح لفاصل ونرجع نواصل. مستمعينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ومواصلين مع ضيف الحلقة الأستاذ محمد الهنائي. أستاذ محمد، طبعا النساء ذوات الإعاقة والنساء العاملات في الأسواق والمواصلات هن الأكثر عرضة للعنف غير المعلن، كيف يمكن حماية الفئات الأكثر استهدافا وماذا يجب أن نقدمه لهن تحديدا؟
الحقيقة أولا نحتاج إلى توعية مجتمعية صارمة، وفي نفس الوقت أن يكون المجتمع يتعامل مع أن المرأة من حقها أن تعمل، من حقها أن تخرج وأن تحمى الفئات الضعيفة، سواء العاملات في المرأة التي تضطر لأن تخرج لسوق العمل، إلى السوق، إلى أي عمل من الأعمال أيا كانت. أصلا المرأة مثلا البائعات اللائية يبيعن في الأسواق،
نعم،
تبيع الخبز مثلا، تبيع الأشياء البسيطة وكذا. الحقيقة أن هؤلاء النساء عرضة للتحرش بشكل كبير جدا،
وكمان المواصلات،
وسائل المواصلات العامة، وهذه إشكالية كثيرة جدا تعرض لها النساء. بيئات العمل المفتوحة المختلفة هي أيضا وسائل كثيرة جدا تجعل المرأة تتعرض للتحرش فيها. هذه الأماكن يجب أن توجد فيها آليات حماية، وكما قلنا الأمر يحتاج إلى إيجاد قوانين واضحة وتعريف محدد للتحرش، أيضا آليات حماية، آليات إبلاغ شفافة وآمنة وسرية، وكذلك آليات حماية من أن تتعرض لها هذه المرأة. الأمر الآخر، يجب أن تكون من تتلقى هذه البلاغات هن من النساء.
نعم،
لأنه يعني من الإشكاليات والتي واجهنا نحن مثلا من خلال التعايش في القضايا في مجال المحاماة وكذا، قد تأتي المرأة مثلا للإبلاغ عن تحرش تعرض له مثلا في عمل أو في المنزل أو في أي مكان، وتتحول الأجهزة العدالة أو الأجهزة التي يتوقع منها أن تقوم بالحماية تصبح هي المشكلة، وقد تقابل بعض الشخصيات المريضة التي تستغل حاجتها إلى المساعدة وتصبح لقمة سائغة، أو بمعنى آخر تصبح لسان حالها كالمستجير من الرمضاء بالنار.
طيب أستاذ محمد، احنا تكلمنا على اللي بيشتغلوا في الأسواق والمواصلات، كيف ممكن ان الضحية تتصرف في تلك اللحظة؟ كيف تسوي لو تعرضت للتحرش، سواء تحرش لفظي او جسدي؟
الحقيقة انه بالنسبة للتحرش اللفظي، المفترض أن يتم الإشهاد على مثل هذه الواقعة، وبعد ذلك إبلاغ الجهات المعنية بالأمر. هذا أولا. التحرش الجسدي يجب أن تمتنع عن الدخول في الأماكن التي لا توفر فيها الحماية، وأيضا يجب أن يتم البحث عن الأماكن الآمنة.
يعني نبحث عن الأماكن الآمنة، نحاول إن إحنا نتجنب الأماكن اللي ممكن معروفة إنه بيتم فيها التحرش بشكل كبير جدا، وخاصة الأماكن المزدحمة، الأماكن مثلا ممكن نقول إذا طلعت مواصلات ممكن تشوف الباص اللي فيه كثير من النساء، ممكن حد يعمل أساليب الوقاية قبل الوقوع في موضوع التحرش.
يعني على سبيل المثال يجب انه المرأة مثلا في اماكن العمل الابتعاد عن الاماكن المغلقة مثلا والمعزولة.
ممكن، صحيح، نعم.
يعني في بعض الاحيان مثلا لا يجب ان من خلال بعض القضايا نجد انه متى يحدث التحرش مثلا،
متى
يحدث التحرش مثلا من الزملاء او الى اخره، متى يحدث؟ يحدث في 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 الصباح الباكر او في نهاية الدوام.
ايوه، نعم.
عند التأخر مثلا والبقاء وحيدة ومعزولة.
صح،
واضحة الفكرة.
صحيح، يعني اختيار الاماكن، الوقت المناسب والاماكن المناسبة والتفاصيل اللي بتمنع هذه وقوع التحرش.
نعم،
نعم. طيب أستاذ محمد، أكيد يعني أكيد وصلت لك قضايا التحرش كثيرة جدا، في حد استشارك بموضوع التحرش؟ احكي لنا قصص بسيطة من الواقع اليمني، واقع المعاش.
الحقيقة على سبيل المثال كنت في أحد المرات سألتني أحد الطالبات في أحد المحاضرات ذات مرة أنها كان لديها مشكلة، وهو أنه شخص يعني كان على ارتباط بها خطيبها أو شيء من هذا القبيل، فأرسلت له بعض الصور الخاصة. طبعا هو نوع، هو طبعا خطأ، ولكن
نعم
تمام. الذي حدث أنه عندما سألتني عن أنه أنا أرسلت صور وهو إلى آخره، كانت الإجابة بالنسبة لي بسيطة جدا. قلت لها عادي، بإمكان أنك تنزلي صورة شخصية لك في بالحجاب الاعتيادي في الفيسبوك مثلا، يعني إيش المانع طالما الأمر اعتيادي يعني. رغم أنها الفكرة بسيطة والنصيحة بسيطة، إلا أنها أتت بكلها وتوقفت عملية الابتزاز التي كانت تتعرض لها.
طيب هذا من ناحية الابتزاز. طيب في موضوع تحرش، يعني في حد أخذ مشورتك في هذا الموضوع أو قدم على بلاغ؟
الحقيقة هي كانت جرائم، يعني قبل فترة فتاة كانت تسكن والدها منفصلين، وللأسف الشديد تعرض للاغتصاب من والدها.
تمام.
وتحدثت مع جدتها، تحدثت مع عمتها، عفوا تحدثت مع عمتها، وتحدثت مع إحدى قريباتها، ولم يحركوا ساكنا. وبعد ذلك كانت في أحد المرات تكلمت مع جدتها، وبعد أن تحدثت مع جدتها تم تفعيل الأمر، وتم الإبلاغ واتخاذ الإجراءات وتحريك الدعوى الجنائية ضد ذلك المجرم.
إذن مثل هذه القصة هي قصة جدا مؤلمة، ولكن في حقيقة الأمر كثير من النساء بتتعرض للتحرش بطريقة معلنة وطريقة غير معلنة، وبالتالي بتظل المرأة اليمنية واقعة بين فخين في حالة أن كان هذا المتحرش من الأسرة أيضا. طيب أستاذ محمد، طبعا في المجتمعات اللي تتوفر فيها خطوط ساخنة وخدمات دعم ترتفع نسبة الإبلاغ إلى الضعف، ما أهمية وجود قنوات آمنة للإبلاغ، وما الدور الذي يجب أن تلعبه الجهات الرسمية والمنظمات؟
الحقيقة نحن نحتاج إلى 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 أولا إيجاد بيئة آمنة، بمعنى عندما يتم الإبلاغ نحتاج إلى الانتقال إلى مرحلة الحماية، إيجاد الخطوط الساخنة أو الخطوط التي يتم الإبلاغ عنها وتكون متاحة للجميع سواء من الأطفال أو من النساء. وبعد ذلك نحتاج إلى نقطة تالية، وهي أنه الشخص الذي تعرض للتحرش، وإذا كان من داخل الأسرة أو أي على سبيل المثال، كيف نستطيع أن ننقله إلى بيئة آمنة، إلى إيجاد مأوى آمن. هذا طبعا نفتقرها بشدة، وهذا يقع على عاتق الدولة وكذلك على عاتق منظمات المجتمع المدني.
يعني لازم موضوع أقل حاجة إنه هذه الخطوط الساخنة تكون متوفرة حتى ولو في كل محافظة، يعني مسار.
نعم نعم نعم.
طيب
تفضل. الحقيقة أنه إلى الآن لا توجد منظمات مجتمع مدني تقدم الحماية، أو نستطيع أن نقول تقوم بدورها كما يجب، باستثناء بعض المنظمات وعملها محصور جدا. الموضوع يحتاج إلى
تكاتف الجميع أيضا، صح.
وتكاتف الجميع، وأيضا أن نكسر حاجز الصمت وجدار الصمت الذي هو يمثل العقبة الأكبر في أمام الضحايا. هذا من ناحية. الأمر الآخر، نحتاج إلى نشر الوعي الثقافي وتفعيل الجانب الإيماني. الحقيقة أيضا نحتاج إلى توعية النساء والأطفال بخطورة التحرش والآثار المدمرة، وكذلك إيجاد البيئة الآمنة وإيجاد ما نسميها خطوط الدعم النفسي، مراكز دعم نفسي، لأنه الضحية من ضمن الإشكالات التي يتعرض لها أنه من الآثار اللاحقة للجريمة هو موضوع الآثار النفسية والانكسار النفسي والعزلة النفسية التي يتعرض لها الضحية بعد الجريمة.
نعم. طيب أستاذ محمد، حابة أنك توجه لنا بطريقة أو بحسب خبرتك، إيش أنواع الأشياء يعني اللي واحد يعني أنواع التوعية اللي هي ممكن تساعد بشكل كبير في التخفيف من هذه البوتقة ومن هذا الموضوع؟
يا سيدتي الكريمة، نحتاج إلى أن تكون هناك تكاتف جهود بين مثلا وسائل الإعلام، وطبعا دائما أنا أعتبر أنه حجر الزاوية هو وسائل الإعلام بكافة صورها وأشكالها. وسائل الإعلام تقوم بدورها، التوعية داخل المدارس، وهذا مهم جدا، ودمج البرامج التوعوية في المدارس مع المناهج، وهذا أمر مهم جدا. المساجد والتي تعقد بها مؤتمرات أسبوعية كل يوم جمعة، مهم جدا أن تقوم بهذا الدور.
الدور مهم جدا. نعم
نعم. وكذلك المنتديات، المؤثرين الاجتماعيين، المنتديات النسائية، كل هذه الوسائل إذا ما تضافرت جهودنا جميعا سنصل إلى نتيجة.
نعم أستاذ العزيز، طبعا احنا سألناك سابقا كيف انه البنت بتحاول قدر الامكان انها تحمي نفسها في هذه الظروف، وخاصة النساء والمصابات بالإعاقة، وايضا النساء بشكل عام، وايضا النساء في الاماكن في العمل وغيرها. كلمنا أكثر عن النساء المعاقات إذا تعرضنا للتحرش، كيفية الوقاية من ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة المعاقة أو الذي نسميهن ذوات الهمم أو ذوات الاحتياجات الخاصة، هؤلاء هم أكثر أو هن أكثر عرضة للتحرش من غيرهن، ولعل الإعاقة قد تمثل إحدى الأمور التي تغري المتحرشين في 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 في, في الإضرار بالمرأة، خاصة المرأة المعاقة. غالبا أو في تقييمي البسيط أنه المتحرش هو إنسان جبان، وهذا الإنسان الجبان دائما يميل إلى الاعتداء على الفئات الضعيفة، الفئات الأكثر ضعفا. وهذا طبعا أحيانا بيكون الضعف الجسدي مثل المعاقات، وأحيانا الضعف الاقتصادي. هناك على سبيل المثال ظاهرة أنا لاحظناها وكانت تحدث عنها بعض الدراسات الاجتماعية، وهو تعرض بعض النساء المهمشات أو من فئات المهمشين للتحرش بشكل شديد جدا، خاصة منهن من تمارس مهنة التسول.
نعم.
فتحت ضغط الحالة والحاجة الاجتماعية والحاجة الاقتصادية، هذه تجعل المرأة أكثر عرضة للتحرش. لذلك كما سبق وأن قلت في الإجابة في بداية الإجابة على هذا السؤال أن المتحرش هو إنسان جبان، فلذلك دائما أو عادة ما يلجأ إلى أو من أن تكون أو أن يكون الهدف الذي يوجه المتحرش سهامه الغادرة هو
موجهة للضعفاء،
الضعفاء سواء الضعفاء جسديا مثل الأطفال، الضعفاء اقتصاديا مثل النساء أو المهمشات أو العاملات اللائي يضطرن للخروج للأسواق لكي تستطيع أن تحصل على رزق عقود يومها. هؤلاء النساء في بعض الأحيان يضطرن أو تلجئهن الحاجة، يلجئهن الضعف الاجتماعي إلى تحمل التحرش والسكوت عنه. كذلك أحيانا المرأة العاملة التي تتعرض للتحرش، خاصة إذا كان المتحرش رئيسها في العمل، أحيانا تضطر للسكوت أيضا حفاظا على عملها.
صحيح.
فهذا الأمر يحتاج منا إلى إيجاد بيئات عمل آمنة للمرأة في المصانع في الأسواق، بتوفير وسائل مواصلات آمنة، ووجود مشرفات من النساء، أن يكون الإشراف المباشر خاصة في الأماكن الذي يوجد فيه الكثير من النساء مثل المصانع والمعامل، أن تكون المشرفات المباشرات هن من النساء. أيضا في المؤسسات الكبيرة والمصانع من المفترض إيجاد أو أن يكون هناك موجود بعض المتخصصات الاجتماعيات اللائي يقدمنا الدعم النفسي والدعم الاجتماعي والنصح عندما تتعرض المرأة لنوع من التحرش أيا كان.
جميل.
أيضا نحتاج إلى توفير خدمات الإبلاغ وأن تكون في متناول الجميع. أيضا في بعض الأحيان هناك مثلا أنواع معينة من الإعاقة مثل الصم والبكم، هؤلاء من المفترض أن يكون هناك مساعدين من المترجمين للغات الإشارة، حتى تستطيع أن تنقل شكواها وأن تبث شكواها إلى الجهات المعنية، لأن عائق التواصل والتواصل وعدم القدرة على التواصل والترجمة يعد أحد الإشكاليات التي قد تجعل المرأة تقع ضحية للتحرش. فطبعا المرأة بشكل عام، فما بالنا بالمرأة المعاقة والمرأة التي لا تستطيع أن تتواصل مع المحيط الخاص بها. تحتاج أولا إلى من يفهم شكواها، علاوة على أن يكون هناك من يتلقى تلك البلاغات.
نعم. إذا تفضل.
أيضا وجود قنوات رسمية آمنة لدى الجهات الرسمية، وهنا أيضا يجب أن نؤكد على أهمية وجود العنصر النسائي في هذه الجهات. نحتاج كذلك إلى حملات توعية مكثفة موجهة لهذه الفئات وللمجتمع حول حقوقهن. بالقدر الذي يكون من المهم حماية الحقوق لهذه الفئات الأكثر ضعفا، يكون أيضا من المهم أيضا إيجاد حلقات تواصل بينهن وبين المجتمع.
نعم. طيب أستاذ محمد، بنروح لفاصل قصير ومن ثم نعود إليك. مستمعين الكرام في كل مكان، رايحين لفاصل وراجعين نكمل حديثنا مع ضيف الحلقة الأستاذ محمد الهنائي. أستاذ محمد، عدنا لك بعد هذا الفاصل القصير. طبعا بعض الضحايا بيعانون من تجنب الشارع، الدراسة أو العمل، يعني بعد تعرضهن للتحرش، كيف يستعيد الشخص حياته الاجتماعية بعد تجربة التحرش دون أن يظل أسيرا للخوف؟
الحقيقة طبعا تختلف الآليات إعادة الدمج إذا جاز التعبير في المجتمع من جديد بحسب نوعية التحرش. فعلى سبيل المثال، إذا كان التحرش هو تحرش لفظي أو تحرش إلكتروني، وإن كان له آثار نفسية أيضا، إلا أن عمليا موضوع حل هذه الإشكاليات يكون أكثر أمن، أكثر سلاسة.
نعم.
من حال من منه إذا كان التحرش جسديا،
يعني بيختلف الموضوع.
نعم، يعني الشخص الذي تعرض للتحرش الجسدي أو الفتاة التي تعرض للتحرش الجسدي، من المهم جدا إيجاد آليات حماية. يعني قد يكون هناك مثلا نحتاج إلى تدخل علاج.
نعم.
علاج مباشر. أيضا هنا أجد من المهم جدا الإشارة إلى نقطة وهي في غاية الأهمية، وهو أنه في بعض الأحيان الفتيات اللائية تعرضن للتحرش الجسدي، عفوا يعني وإن جرحنا أذان السامعين، تعرض للاغتصاب مثلا، من المهم أو من أحد الوسائل التي قد تكون مهمة إعادة ترميم الجسد، لأنه بقدر ما أحتاج إلى الترميم النفسي قد يكون هناك أيضا حاجة إلى ترميم الجسد.
نعم.
وطبعا هذه النقاط أنا أعرف تماما أنها من المسكوت عنها والأمور التي لا يناقشها أحد، لأننا في المجتمع لازلنا لدينا إشكاليات، وهو المفهوم الخاطئ للشرف. البعض يعتقد فقط أن الشرف هو في الممارسات الجنسية، لا، الشرف في كل شيء. شرف الكلمة واحترامها هو نوع من أنواع الشرف الذي يجب أن نحترمه. احترام خصوصية الآخرين نوع من أنواع الشرف الذي يجب أن نحترمه. فلذلك في كثير من الأحيان قد نحتاج إلى علاج جسدي، قد نحتاج إلى تدخل طبي، قد نحتاج إلى تدخل نفسي، وهذا مهم جدا، لأن يحتاج الضحية في كثير من الأحيان إلى الدعم النفسي وإعادة بناء الثقة بينه وبين المجتمع. من هذه الأمور أيضا تمكين الضحايا من الشعور بالقدرة على مواجهة ومجابهة هذه المشاعر السلبية التي تعرضوا لها. وأيضا من المهم جدا أن يتم معاقبة المتحرش حتى يشعر الضحية بالأمان وبالقدرة وبالسيطرة وعدم الخوف من 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 الذكرى السلبية التي عاشها نتيجة لجريمة التحرش.
نعم.
هذه الأمور في مجملها تساعد الضحايا على إعادة الاندماج في المجتمع. أيضا نحتاج إلى توفير بيانات حقيقية عن حجم المشكلة، مما يساعدنا في وضع الحلول وتحديد الإشكاليات التي يعني عندما تكون هناك دراسات إحصائية، نستطيع من خلال هذه الدراسات الإحصائية إلى تصنيف هذه الإشكاليات، وأيضا كذلك معرفة آلية الحلول وإيجاد الحلول.
نعم.
توفير أيضا متنفس آمن للضحايا، لأنه إذا أحس الضحية بأنه آمن، لأنه أحيانا الكبت يؤدي إلى أمراض نفسية، سبق وأن تحدثنا عن بداية الحلقة، كالقلق وقلة النوم والتبول لا إرادي لدى الأطفال وإلى غيرها. فنحتاج إلى أن نمكن الضحايا من توفير بيئة آمنة، هذه البيئة الآمنة تجنبه تبعات ما بعد الصدمة.
صحيح.
في بعض الأحيان يكون من المهم أيضا إذا تعرضت العاملة أو الموظفة إلى التحرش في العمل أن تنقل إلى بيئة عمل أخرى، لأنه إضافة إلى كل الإشكالات التي سبق وأن ذكرناها، لدينا الوصمة الاجتماعي، وهذه مشكلة أيضا. أيضا يجب أن نوضح أن المتحرش بها أو المرأة التي تعرض للتحرش هي ضحية وليست جانية.
نعم. طيب أستاذ محمد، بنروح لفاصل قصير ومن ثم نعود إليك. مستمعين الكرام في كل مكان، رايحين لفاصل وراجعين نكمل حديثنا مع ضيف الحلقة الأستاذ محمد الهناي.
نون القوة،
برنامج حواري يناقش قضايا المرأة من جميع الجوانب
مع خبراء ومتخصصين في مجالات الحقوق والعمل والمشاركة في صنع القرار.
يأتيكم الاثنين، الثلاثاء والأربعاء، 11 صباحا، ويعاد الثلاثاء، الأربعاء والخميس، 3:30 عصرا،
على إذاعة رمز FM 97.7،
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أستاذ محمد، عدنا لك بعد هذا الفاصل القصير. طيب أستاذ محمد، طبعا التحرش فيه اختلاف كبير في الشكل والنظرة، هل يختلف التحرش بين المدينة والريف، وكيف تؤثر البيئة في طريقة التعامل معها؟
سؤال جميل. الحقيقة على سبيل المثال، الاختلاف من بيئة إلى بيئة أخرى، أنا أعتقد أنه التحرش يزداد في المدينة عن الريف، لأنه الترابط الموجود بين الأشخاص والأفراد يقيمون في الريف في القرى والأرياف، عادة ما يكون هذا الأمر أحد الروادع الاجتماعية، يعني هذه المرأة تعرف معظم سكان هذه القرية، وهذه ابن فلان وزوجة فلان وأخت فلان، هذا يخلق نوع من الردع الاجتماعي، تمام. ولكن في المقابل أيضا هناك أنواع من التحرش بسبب أيضا البيئة نفسها. على سبيل المثال، الفتيات اللائي يعملن في الرعي أو يعملن في الحقول البعيدة أو مناطق الرعي النائية، هذه البيئة أيضا هي بيئة قد تؤدي إلى التحرش.
نعم.
يعني الابتعاد عن القرية أو عن النطاق القريب من القرية أيضا في بعض الأحيان يمثل إحدى أو بيئة حسبة للتحرش. على سبيل المثال أماكن الرعي، أماكن جلب الأعلاف والحطب وأماكن الاحتطاب البعيدة عن بيوت القرية، أيضا قد تكون أماكن تحدث فيها أنواع معينة من التحرش.
نعم.
فأقصد أنه أحيانا قد تختلف طريقة التحرش ووسائله بين الريف من الريف إلى المدينة، ولكن هي في الأرياف في تقديري الخاص طبعا، لا يوجد دراسات دقيقة في هذا المجال، وطبعا أيضا لا زالت الدراسة الاجتماعية والنفسية قاصرة في بلادنا، ومن الصعب الحكم على النسب إذا لا توجد دراسات واضحة وواقعية في هذا المجال. الأمر الآخر أنه حالات الإبلاغ وحالات عدم الإبلاغ وحالات التكتم أيضا تجعل ما يتم رصده هو نسب ضئيلة جدا من الحقيقة. يعني أنا أعتقد أن كل حالة معلنة تخفي في الحدود الدنيا 6 حالات غير معلنة.
نعم. طيب أستاذ محمد، ختاما معك حابين أنك توضح لنا رسائل وتوصيات أخرى بما يخص التحرش بشكل عام، وما هي الرسائل المهمة اللي حابب توصلها لكل المستمعين الكرام؟
أولا الرسالة الأولى هي للآباء والأمهات، وهذه في هذه الرسالة نؤكد على أمر هام جدا، وهي وجوب وضرورة إيجاد وسائل تواصل بين الأبناء والآباء.
نعم.
وتوعية الأبناء بأشكال التحرش الذي قد تصادفهم في الحياة في المجتمع خارج بيئة المنزل، سواء في المدرسة أو في العمل. الأمر الآخر، عندما يتم معرفة وجود حادثة من حوادث التحرش، على الوالدين ألا يذعروا وألا يصابوا بالذعر، بل عليهم أن يبدأوا في تقديم النصيحة والنصح اللازمين للأبناء والبنات، وإفهامهم أنهم ليسوا الجناح وإنما الضحايا، وهذه الأمور أمور هامة جدا. أيضا على المجتمع أو علينا جميعا كمجتمع أن نسعى إلى الحد من التحرش، وكذلك من الأمور الهامة والتي يجب أخذها بعين الاعتبار، وهي أن المرأة هي كيان إنساني مثلها مثل الرجل، ولا فرق بينها وبين الرجل في الحقوق وفي الواجبات، بل على العكس من ذلك هي تحتاج إلى نوع من الحماية ومن الدعم، وكذلك أن النوع الاجتماعي ليس مثبة وليس عارا، فالمرأة والرجل متساوون في الحقوق والواجبات، وهم أمام الله وأمام القانون وأمام المتساوون في الحقوق وفي الواجبات.
الله يسعدك أستاذ محمد، شكرا على كل المعلومات اللي قدمتها ومن كل الجوانب اللي فعلا احنا في جمهور اليمن والمستمعين الأعزاء بحاجة إلى هذه النصائح التوعوية للوقاية من التحرش، وليس فقط للمرأة ولكن أيضا للطفل، للرجل، لكل إنسان يتعرض للتحرش بصورة معلنة أو غير معلنة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد، كنت ضيفا رائعا، شكرا على كل المعلومات اللي قدمتها في حلقة اليوم.
شكرا لكم أختي الكريمة والصحفية الرائعة والمتميزة، وشكرا للجميع، شكرا لمن ساهم في إيصال هذه الحلقة للجميع، لأننا في ساحة معركة واحدة، كلنا أدوات يمكن أن نكون أدوات للبناء.
نعم، إذا نعطيك ألف عافية، نلقاك في حلقات قادمة، إلى اللقاء.
مع السلامة.
إذن كان معنا ضيف الحلقة الأستاذ محمد الهنائي، محامي وناشط حقوقي. شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم في الجزء الثاني مع ضيف الحلقة الأستاذ محمد الهنائي. طبعا لابد أن نعرف دائما أن التحرش مش قدر، وما في امرأة لازم تعيش بخوف، ولا رجل لازم يسكت على الخطأ. التحرش يبقى تحرش. إذن مستمعينا الأكارم، نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجاب الكثير، وأيضا استفدت من وجود الأستاذ محمد الهنائي. إذن كنت معكم في هذه الحلقة من الإعداد والتقديم سعاد الخليدي، من الإخراج سهيل محمد، ومن الإشراف العام هدى العطافي. دمتم ودام الوطن بألف خير. انتظرونا في حلقات قادمة. إلى اللقاء.